وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم أعنا على الصيام والقيام، وأعتق رقابنا من النار، وبلغنا ليلة القدر، واجعلنا فيها من المقبولين، واجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، وفرج كرب أهلنا في فلسطين، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام على مائدة شهر الصيام، وحلقة جديدة من حلقات تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم، من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء 89 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وفي البداية أعتذر عن هذا التأخير بسبب عطل في الأجهزة التي تنقل البث المباشر، فنرجو المسامحة. عود لما بدأناه إخوة الإيمان والإسلام، فقد وصل بنا الحديث إلى الآية 25 بعد 100 الأولى من سورة البقرة. يقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وكما تعودنا نبدأ بقراءة قول المصنفين للمختصر في تفسير الآية، ثم نشرع في الشرح والبيان. قال المصنفون: واذكر حين جعل الله البيت الحرام مرجعا للناس تتعلق به قلوبهم، كلما رحلوا عنه رجعوا إليه، وجعله أمنا لهم لا يعتدى عليهم فيه، وقال للناس اتخذوا من الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم عليه السلام وهو يبني الكعبة مكانا للصلاة، وأوصينا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهم السلام بتطهير البيت الحرام من الأقذار والأوثان، وتهيئته لمن أراد التعبد فيه بالطواف والاعتكاف والصلاة وغيرها. هذا قول المصنفين للمختصر. تعالوا بنا لمزيد بيان وشرح للآية. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. البيت، البيت جاء أو اشتق من البيتوتة، والبيتوتة المكان الذي يسكن فيه الإنسان، يجد فيه الراحة ويجد فيه الأمن والأمان، كبيت الزوجية فيه زوج وزوجة وأولاد. البيت عبارة عن إيه؟ سكن، راحة، أمن، أمان. لذلك يسمى المسجد بالبيت. لأن النفس تستريح فيه، تجد فيه الراحة وتجد فيه الأمن. فهذا مفهوم البيت. وإذ جعلنا البيت، والمقصود هنا بيت الله الحرام، وهو أول مسجد وضع في الأرض. هذا البيت الصلاة فيه تتضاعف لمنزلته، كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم قال: صلاة في مسجدي بألف صلاة فيما سواه، وصلاة بالمسجد الحرام بمائة ألف صلاة فيما سواه، وصلاة ببيت المقدس بخمسمائة صلاة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم، مبين الفضل والمنزلة. يبقى صلاة الفريضة في بيت الله الحرام في المسجد بمائة ألف فريضة من حيث الأجر والثواب، مش من حيث الإجزاء. ما تقولش مثلا رحت صليت أسبوع خلاص كده بمائة ألف أسبوع ما أترك الصلاة بقى بعد كده، أنا خلاص عديت. نقول لك لا، ده من حيث الأجر، حيث الثواب مش الإجزاء، أي لا يغني عن غيره عن الصلاة المفروضة. بالضبط كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم عن سورة الإخلاص أنها تعدل ثلث القرآن. فهل يجوز مثلا أن أنا أجي في الصلاة كإمام وصلي وأقرأ الإخلاص ثلاث مرات فأكون قد قرأت القرآن كله وما قرأش فاتحة الكتاب؟ وقول لك ما أنا لما قرأت الإخلاص ثلاث مرات أكني قرأت القرآن إيش؟ كله، والفاتحة من القرآن فمش محتاج أقرأ، ينفع؟ نقول لك لا، الصلاة باطلة، لأن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة، لا تصح الصلاة بدونها للإمام وللمنفرد وللمأموم في السرية. أما الجهرية خلاف، لك أن تقرأ أو لا تقرأ على أحد القولين. فنقول إن سورة الإخلاص أي كل والله أحد تعدل ثلث القرآن من حيث الجزاء والثواب، لا من حيث الإجزاء، يعني لا تغني عن قراءة الفاتحة ولا تغنيك عن قراءة بقية القرآن. فهل مثلا يستوي من قرأ الإخلاص ثلاث مرات في دقيقة كمن عمل ختمة كاملة للقرآن خلال ثلاثة أيام بيقرأ كل يوم عشر أجزاء؟ لا يستويان طبعا، لا يستويان. إنما في الثواب ماشي، خدت الثواب، لكن لا يمكن أبدا أن يكون كمن قرأ القرآن كله. ففارق بين الثواب والجزاء والإجزاء. الإجزاء يعني هل ده يغنيك عن ده؟ لا، لا يغنيني، إنما أخذ الفضل نعم، أخذ الأجر نعم، لكن ليس كما ذكرت لك حتى في قضية الكم والكيف، مش كل الحسنات قد بعض ولا إيه، ولا كل السيئات قد بعض. زي الذنوب فيها الكبائر والصغائر، كذلك الحسنات فيها حسنة كبيرة قوي تدخلك أعالي الجنان، وفي حسنة على قدها كده يعني خلاص كده. زي ما سأل أخونا قبل الدرس عن قضية السيئات في الحرم مثلا، هل بتتضاعف؟ نقول له بتتضاعف من حيث الكيف مش الكم، يعني السيئة هي سيئة، لكن في سيئة تودي في دهية وتودي أشد أنواع العذاب، وفي سيئة على قدها كده يعني خلاص كده. ومثلا واحد حتى في المشاجرات، مش هنجيب واحد مثلا خد له ألم زي واحد اتعلق، لا يستويان، التاني نفخوه دول علقة موت، إنما التاني ده لا تشوه مشوه. فهدي ضربة ودي ضربة صح، بس ضربة عن ضربة تفرق، واحد ضربه بإيديه واحد ضربه بشوم على دماغه، هل يستويان؟ هي دي ضربة ودي ضربة، بس دي ضربة موتت ودي ضربة ضحكت وهكذا. كذلك السيئة، سيئة في مكة مش زي سيئة في ألمانيا، لا يستويان. ده القرآن قال: فمن يرد فيه بإلحاد بظلم
نذيقه من عذاب أليم، أي في الحرم. السيئة هناك كبيرة قوي عظيمة. كذلك سيئة في الأشهر الحرم مش كيف سيئة في غيرها، وهكذا. فدي قضايا نخلي بالنا منها. يبقى مضاعفة السيئات من حيث إيه؟ الكيف مش الكم. العدد ما فيش حاجة اسمها سيئة بعشر سيئات، لا، هي سيئة واحدة. إنما مش كل السيئات إيه؟ زي بعض. في سيئة عظيمة وكبيرة جدا تودي في داهية، وفي سيئة صغيرة لطشة كده يعني، تمام؟ وهكذا. فدي مفاهيم لابد أن تضبط عند طالب العلم. يبقى لما نقول أن النبي أخبر أن قراءة سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، قول من حيث الجزاء لا من حيث الإجزاء، يعني لا تغنيك عن قراءة سورة القرآن، لا تغنيك عن قراءة الفاتحة في الصلاة، وهكذا. وكذلك في قضية الصلاة في المسجد النبوي، في المسجد الحرام، في المسجد الأقصى، من حيث الثواب والفضل، لكن ليس من حيث الإجزاء. ما تقولش أنا أروح الحرم المكي أقعد 10 أيام الصلاة 100,000 صلاة، يعني أنا كده لو صليت 10 أيام أكني مثلا عملت كده إيه 100,000 10 أيام. لو حسبناها بالسنين يعني ممكن تعدي 200 سنة مثلا يعني. بس أنا مش محتاج أصلي بعد كده بقى، أنا روحت يا عم الشيخ ده أنا صليت ما شاء الله في الحرم، أجي بقى خلاص أترك الصلاة، لا، ده ثواب مش إجزاء لا تغنيك، لأن الصلاة فريضة ما ينفعش تركها. وإلا دخلت في خلاف العلماء بين الكفر والردة وبين الفسق والكبيرة مصيبة كبيرة. فنخلي بالنا من تلك المفاهيم. لأن أنا أذكر في عام 95 كنا عملنا عمره، كان معنا بعض العوام البسطاء من صعيد مصر، فقعدنا تقريبا في مكة شهر رمضان كاملا. فجاني كده أحدهم رجل مسن كده ودمه خفيف من صعيد مصر عندنا، قال لي يا سلام يا شيخ أنا كده خلاص مش محتاج أصلي تاني. قلت له إزاي عامل حاجة؟ قال لي مش النبي قال إن الفرد ب100,000 فرد؟ ده أنا صليت شهر عامل حاجة، اضرب بقى في 100,000 شكرا، ده كمان هقول لولادي ما يصلوش. لأنه محتاج أعمار دي. قعدنا نضحك ليلة كاملة عشان نفهمه. أو الحج ده عملها معنا في بداية العمرة. كنا في المدينة وطالعين من المدينة على مكة، فلازم نحرم من ذي الحليفة من أبيار عالي يعني. فالمهم بعد ما تم الإحرام لقيت فيه مشكلة وسامع أصوات جانية، يا شيخنا إيه الحق؟ قلت له خير. قال لي عم الحاج فلان. قلت له ماله؟ قال لابس السروال من تحت والكلسون مش عايز يقلعه. يقول لهم لازم الشيخ هو اللي يقول لي. فعم الحاج لابس الكلسون والملابس الداخلية والفلينة محمد وفوق منهم الإحرام. يا عم الحاج يهديك يرضيك، كيف قالع السروال يا شيخ؟ كيف قالع؟ يا عم الحاج ده الحكم، هنعمل ايه طيب؟ ايه لا يا عم؟ قال لا لا. قلت له لا. فين وفين على ما قلعناه؟ فنفرق بين الثواب والجزاء وبين الإجزاء. يبقى الصلاة في مسجد النبي ب100,000 صلاة، بألف صلاة، الصلاة في المسجد الحرام ب100,000، الصلاة في المسجد الأقصى ب500. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أزكى التسليم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. أسأل الله تعالى أن يطهر المسجد الأقصى من المفسدين فيه، اللهم أمين. ونخلي بالنا كمان في هذا الباب، يجي البعض يشغب عليك يقول لك أنتوا بتمنعوا الصلاة في المسجد اللي فيه قبر. طب مسجد النبي فيه 3 قبور، قبر النبي، قبر أبي بكر الصديق، وقبر عمر، أليس كذلك؟ بلى. نقول أولا هذه القبور لم تكن في مسجد النبي، إنما دي في حجرة عائشة، يعني في بيت النبي، وبيت النبي كان ملاصقا للمسجد. فلما تمت التوسعات الحجرة دخلت في المسجد لكنها ليست منه، ليست من المسجد. ثم إن الحجرة محاطة ومغلقة ولا يجوز الصلاة واتخاذها قبلة مقفولة تماما. أدي واحد هيقول لك برضو لا أنا مش مقتنع، نقول له تمام. إحنا لما بنروح مسجد النبي ما بنروحش من أجل القبر، إنما بنروح من أجل قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: صلاة في مسجدي بألف صلاة فيما سوى، ولا نتخذ القبر قبلة أبدا، ولا نتوجه للقبر. حتى الحمد لله حاطين رجال أمن حوالين المقام حتى لا يدنو أحد فيحدث بدعة، يلمس أو يتمسح أو يتبرك أبدا، أو يتخذ من القبر قبلة للدعاء. وذلك السنة عندما تسلم على النبي وصاحبيه لا تتوجه بالدعاء إلى القبر إنما للقبلة. يعني عايز تدعو تروح مد ظهرك للمقام وتدعو في القبلة، إنما عند السلام بتستقبل، أنت بتسلم على النبي يعني بتستقبل المقام عشان تسلم على النبي: السلام عليك يا رسول الله، جزاك الله عنا وعن المسلمين خيرا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وتبدأ تقول صيغة الصلاة عليه. ثم تنتقل لأبي بكر الصديق: السلام عليك يا صاحب رسول الله، يا ثاني اثنين إذ هما في الغار، جزاك الله عنا وعن المسلمين خيرا. ثم تتوجه إلى عمر الفاروق: السلام عليك يا ابن الخطاب، يا صاحب رسول الله، يا من كنت عزا وفتحا للإسلام والمسلمين، جزاك الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. بس بنسلم، إنما عايز أدعو أتوجه لإيه؟ للقبلة. إذن أنا أصلي في المسجد النبوي من أجل حديث النبي: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة. وقال: بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فأنا أذهب لأصلي في الروضة، ودي قطعة من الجنة حقيقة. فهنيئا لمن صلى بالمسجد وأكرمه الله بالصلاة في الروضة والدعاء فيها. وذلك الفارق بين الروضة وغيرها إنها تجد لون السجاد نفسه مختلف، يعني الروضة السجاد فيها لونه أخضر بخلاف المسجد السجاد لونه أحمر، عشان تعرف تفرق بين المكانين. يعني الروضة بيكون سجادها أخضر معروفة. وطبعا الحديث المشهور على ألسنة الناس يقول لك بين قبري ومنبري، حديث باطل. كيف يقول قبري هو في حياته عليه الصلاة والسلام؟ فيش حاجة اسمها قبري، ما كانش في قبر لما النبي قال الحديث ده. قال بين بيتي، ده الصحيح، بين بيتي ومنبري، لأن بيت عائشة كان بابه في المسجد، فالنبي كان يخرج من بيت عائشة على المنبر على طول. يعني شوف المكان ده اللي فيه الروضة ده، هتجد المنبر موجود، يعني المكان بتاع القبلة في الروضة بعيد عن التوسع، فهتجد كده مكان ده المكان اللي النبي كان بيصلي فيه. المكان ده يعني تشوف، تخيل انت بقى كده استشعر الجمال ده بقى، لما ربنا يمنع تدخل الروضة وتيجي عند المكان اللي عامل زي القبلة ده وتصلي هنا، ده مكان النبي. لازم تستشعر ده، ان انت الان اقدامك في مكان وطأته اقدام النبي، ومكان صلى فيه النبي وسجد فيه النبي وخلفه الصحابة رضي الله عنه. فطبعا ده اخد يعني مشاعر ايمانية عجيبة لما تجلس كده في الروضة وتقول هنا صلى النبي، خلفه الصديق وعمر وعثمان وعلي، الله اكبر، وبلال ومصعب وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وابن عمرو وسلمان، الله أكبر. إيه ده؟ لازم تستشعر الإيمانيات دي كلها. هنا النبي جلس والصحابة حوله، هنا النبي قال سيدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة وأشار إلى باب المسجد، الله أكبر. هنا يبقى لازم تستشعر تلك المشاعر الإيمانية عشان تعرف يعني إيه مثلا زيارة المسجد. بعض الناس يا اخي بيروح ما فيش في دماغه المشاعر الايمانيه دي خالص، يقول لك انا ما تاثرتش. ايوه، لكن ما عشتش الايمان ده. وانت ماشي في المدينه لم تستشعر البيئه الايمانيه دي، النبي كان بيمشي هنا ودي بيوت الصحابه كانت هنا، وادي بيوت بني سلمة، وهنا مش عارف، الله اكبر، وهنا ابن عباس مشي بالأتان دخل كده والنبي بيصلي بالصحابة، ودخل كان لسه غلام وراكب الأتان يعني الأنثى الحمار وماشي، فلقى النبي بيصلي بالصحابة فيروح نازل عن الحمار بتاعه ويمشي بين الصفوف ويروح يقف عشان يصلي جماعة ولسه غلام صغير خلف النبي. استشعر ده كله. وهنا جلس مصعب داعيا، وهنا رفع حمزة سيفه مجاهدا. لما تروح عند أحد وتشوف قبر حمزة أسد الله وتتخيل معركة أحد وصوت السيوف، الله أكبر، وملحمة الصحابة في الدفاع عن النبي، هنا لازم تعيش المشاهد الإيمانية دي كلها. يعني ربنا من علينا بعض الإخوة هناك في المدينة أخذونا في عمرة من العمرات إلى المكان اللي النبي رفع إليه في الجبل في يوم أحد، إن سيدنا طلحة شالوا النبي على ظهرهم وصعدوا به الجبل ودخلوا شق كده داخل الجبل، ورحنا الشق النبي كان موجود فيه عليه الصلاة وأزكى التسليم لما كسرت رباعياته ودخل المغفر في وجهه وأدمى وجهه الشريف. والله يا إخوة احنا طالعين الجبل سبحان الله كان القلب يوجل والدموع تنزل بلا ضابط. يا ربي هنا النبي كان في جبل أحد هنا؟ نعم. والأخ بيحكي لنا ونحن لا نملك أنفسنا من البكاء سبحان الله، ونحن نتخيل بقى الصحابة شايلين النبي وسيدنا طلحة شايل النبي ويصعد بيه الجبل، الله أكبر. يبقى دي مشاهد لازم تستشعرها. فمن العار اليوم ان هذه البقاع الطاهرة تقام عليها حفلات الترفيه والرقص والمجون والطرف، الله أكبر، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه البيئة الإيمانية اللي وطأتها أقدام النبي وأقدام الصحابة، نسأل الله السلامة يا رب لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. فإحنا بنصلي بقى في مسجد النبي بهذا الفهم. النبي قال لنا صلوا هنا، لأن الصلاة في مسجد بألف، والصلاة في الحرم المكي ب100,000، والصلاة في المسجد الأقصى ب500. اللهم اكتب لنا ركعتين في الأقصى قبل الممات يا رب، في عز نصرة الإسلام والمسلمين يا رب. اللهم أمين، اللهم أمين. وإذ جعلنا البيت، يبقى فهمنا مفهوم البيت من البيتوتة بمعنى السكن الراحة الأمان، وهذا ينطبق على بيوت الله جميعا. في أي بيت لله تجد الراحة، تجد الأمن، تجد السكينة، تجد الاطمئنان. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، إيه معنى المثابة؟ المثابة يعني الرجوع إليه مرة بعد مرة، من المثوبة ترجع له تاني، يعني يتعلق القلب فتحب ترجع مرات ومرات ومرات. ودي بقى خاصة بالبيت الحرام سبحان الله، كلما ذهبت إليه تريد أن ترجع. ولذلك كان من فقه عمر بعد المناسك يأمر من معه أن يخرجوا من الحرم المكي ويبعدهم عن المسجد. ليه؟ لأن القلوب تتعلق، فإن تركوا هيتركوا الدنيا كلها، تتعطل الحياة. لو ترك المرء لحنينه خلاص مش. ولذلك شوف سبحان الله، اللي منكم أدى الحج أو العمرة، البيئة دي بالذات يا إخوة بتنسيك الأيام والزمان، والله بتنسى الأيام وبتنسى الزمان طول ما انت في مكة، ما تعرف الأيام. ليه؟ سبحان الملك، مثابة، انسى نفسك خلاص. فلو تركنا العنان للقلوب لا هتشتغل ولا هتتزوج ولا هترجع، هتفضل قاعد هناك خلاص تنسى كل شيء. وده من فضل الله عز وجل، عشان كده لك اعمل المنسك واخرج، لأن القلب متعلق، لو قعدت مش هتعمل حاجة خالص، هتفضل قاعد في البيت. لو الدنيا كلها بكون قعدوا في البيت خلاص مبقاش في حياة. فلازم المثابة دي بقى، تحس القلب يتعلق ويتشوق، رحت عايز ترجع تاني مرة. لذلك النبي قال ايش؟ رحمة بالقلوب بقى، قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر. الله أكبر، لأن القلب متعلق. وذلك لما دعا إبراهيم الخليل عندما ترك هاجر وإسماعيل الدعوة لي، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. ما قالش أجسادا، قال أفئدة. ليه؟ لان طبيعه بيت الله الحرام لما تروح له تجد قلبك عايز يسقط جواه مش عايز يخرج، الفؤاد كله بيهوى هنا. نعم سبحان الله سبحان الله. خذ عندك بقى الايات، عندك هموم الدنيا، انظر للكعبه بس وراح الهم. طول ما انت بتنظر للكعبه لا هم ولا غم ولا بتنسى المشاكل، بتنسى الدنيا، بتنسى الخلافات، بتنسى كل شيء بنظرة للكعبة سبحان الله. اللهم اكتبها لنا عودة بعد عودة يا رب، اللهم أمين. وتجد الناس البسطاء يا عيني سبحان الله وهم بقى خلصوا وراجعين بلدهم البكاء وعمال ينظر كده كل شوية، يا عم امشي بقى خلاص هترجع تاني إن شاء الله، قول يا رب. مش عايز يمشي، شوق القلب الفؤاد تعلق. فاللهم علق أفئدتنا بالخيرات يا رب، اللهم أمين. يبقى معنى مثابة يعني عودة بعد عودة، مرة بعد مرة. وأيضا من معاني المثابة في اللغة المنزلة العالية، أو مثلا فلان بمثابة أخي، يعني له منزلة كبيرة عندي كأخي الذي ولدته أمي، فدي معنى المثابة، المنزلة الرفيعة العالية. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وآمنا، هنا ده تشريع مش إخبار، عشان ما يجيش عندك إشكال. على مر التاريخ حدثت خلافات وحروب داخل البيت الحرام، فكيف نوفق بين الآية وبين اللي حصل؟ يعني مثلا في زمن عبد الله بن الزبير والحجاج، ما هو دخل المسجد الحرام بالخيول وضربوه بالمنجنيق، وكان في قتال داخل الحرم، فين بقى وأمنا؟ دي عندك انت هنا إشكال. أيضا الأزارقة من الشيعة الروافض اقتحموا الحرم وسرقوا الحجر الأسود وظل عندهم قريب من 90 سنة حتى رجع، كيف بقى؟ وفي العصر الحديث الشيعة لما دخلوا الحرم واقتحموه وقتلوا مئات من المسلمين داخل الحرم وأحدثوا فتنة وفوضى، طب كيف نوفق بين اللي حصل ده والآية؟ نقول لك افهم، الآية تشريع مش إخبار. يعني إيه تشريع؟ يعني الله تعالى أمر أهل الإيمان أن يؤمنوا كل من دخل البيت الحرام، يعني وظيفة كل مسلم أنه يؤمن أهل الحرم. إنما وارد أن يحصل فيه مقتلة، ويحصل فيه إمتى تحصل المقتلة؟ من أناس ابتعدوا عن الله خلاص، فلم يعظموا شعائره ولم يعظموا بيته فيقتحموه. إنما الآية بتقول للأمة المسلمة واجب تشريعي، أنه واجب عليكم أن تؤمنوا كل من دخل البيت الحرام. عشان كده بتجد مثلا جهود كبيرة جدا جدا في تأمين الحرم من رجال الأمن والشرط وكذا. ليه؟ لأن ده تشريع، مطالبين بتأمين الحرم، درجة على الأبواب في تفتيش، وده شيء ما يزعلكش، لأنه ربما حد يدخل بمتفجرات يفجر البيت من الكفار مثلا أو من غيرهم ويتزيب زي المسلمين وهكذا، فلازم يكون في أمن شديد. يقول لك حتى بيمنعونا ندخل بالأكل، أيوة يا سيدي، ما أنت مش عارف ألعيب الكفار اللي من دول ممكن يحط في الأكل المتفجرات، فلازم يمنع إلا بضوابط وهكذا. ليه؟ لأنه مأمور بتأمين كل من دخل البيت، فهي مسؤولية كبيرة جدا جدا. وده معنى وأمنا، يعني الأمة مطالبة أن تؤمن كل من دخل المسجد الحرام. طبعا الآية تحتاج إلى مزيد بيان وتفصيل، وحتى لا نشك عليكم، خاصة وقد تأخرنا في بداية الأمر عشان آلات البث، فنكتفي بهذا القدر، وإن قدر بقاء نواصل مع شرحنا لهذه الآية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف إذا كان في أسئلة عبر البث نجيب، ثم نرجع للحضور إن شاء الله تعالى. أخونا عبد الله أبو بشار مرحبا، يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي هو هل السيئات يذهبن الحسنات؟ نعم، بنص الآية: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. لكن إيه المقصود بالسيئات؟ يعني الصغائر، أما الكبائر لابد لها من توبة. هذه الآية لها سبب نزول. أحد الصحابة كان تاجرا يبيع ويشتري، امرأة قبيل العشاء ذهبت لتشتري فزينها له الشيطان فقبلها، قبل يعني بوسة، يعني ما ارتكبش الزنا، هو قبلها، ثم ندم ندما شديدا وذهب مسرعا إلى المسجد. بين الأذان والإقامة دان من رسول الله عليه الصلاة والتسليم وقال: يا رسول الله، هلكت، قبلت امرأة لا تحل لي. فأعرض عنه النبي حتى أقيمت الصلاة، فتقدم النبي وصلى بهم. فلما فرغ النبي من صلاة قال: أين السائل؟ فين اللي كان بيسألني قبل الصلاة؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: صليت معنا؟ قال: نعم. قال: غفر الله لك. ثم تلا الآية: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فالقبلة من الصغائر مش من الكبائر، لأن الكبيرة لابد لها من توبة. وذلك في الأحاديث الأخرى: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر، بشرط تبعد عن الكبائر. طب وقعت في كبيرة، لابد من إحداث توبة، ندم وإقلاع وعزم على عدم العودة. وإذا تعلقت بحقوق الناس لابد من رد المظالم، وهكذا. أما الصغائر، نعم، إنما الحسنات يذهبنا السيئات. يقول أخونا عبد الله، يقول: نعم، السيئات يذهبن الحسنات. أنا فكرت الحسنات، طيب ماشي. بيقول لي ده، شفت بقى الصيام بيعمل إيه؟ خلانا قلبنا السؤال. بس والله كويس، خير، استفادة، والله استفادنا برضو. طيب بيقول بقى هنا سؤالي: هو هل السيئات يذهبن الحسنات؟ عندك حديث المفلس واضح الدلال. قال النبي عليه الصلاة والتسليم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، عنده حسناته كثيرة كمان، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا سيئاته وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، النتيجة إيه؟ فيعطى هذا من حسناته، يبقى السيئة ذهبت إيش؟ الحسن، ويعطى هذا من حسناته، ويعطى. فإن فنيت حسناته، خلصت للذنوب الكبيرة دي، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. عشان كده كثيرا ما أقول: كن من أشد الناس بخلا بالحسنات، اوعى تضيعها. الآن احنا في حسنة وطاعة، صلينا العصر في جماعة وعندنا درس علم، صح؟ ممكن الشيطان يغوي بعضنا لما نيجي نخرج نقع في غيبة مثلا، ضيعنا الحسن في لحظة، وهكذا. عشان كده القرآن من جماله بالنسبة للآخرة قال: من جاء بالحسنة فلو عشر أمثالها، ما قالش من عامل، لأن هو خلاص عمل في الدنيا، بس مش كل من عمل الحسنات بيروح بيها في الآخرة. في ناس كتير بيخسروا حسناتهم في الدنيا بفعل السيئات، فيروح ما عندوش حسنات، ضاع ضاع. فيقول لك: لازم تحافظ على الحسنات، خليك بخيل، اوعى تضيعها. عشان كده بعض السلف قال: لو كنت مغتابا أحدا لغتبت أمي. قال: أمك إزاي؟ قال: لأني علمت أن من يغتاب يقدم الحسنات لمن اغتابه، وأولى الناس بالحسنات أمي، بدل ما أديها لمن أبغض وأعدائي أديها لمين؟ لأمي هي أولى. الله، يعني كناية عن تحقيم الغيبة وشداتها. عايز أقول لك: اوعى تغتاب أحدا، لأنك بتخسر الحسنات، بتضيعها بالسيئات. فنعم يا عبد الله، السيئات يذهبن الحسنات. أخونا عبد الله يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام. جزاك الله خيرا شيخنا، آمين يا رب. نعلم أن الفاتحة ركن، فكيف إذا أتيت متأخرا وكان الإمام راكعا وركعت معه لا أطالب بإعادة الركعة؟ أحسنت، لأنك مسبوق والمسبوق له أحكام. يعني قراءة الفاتحة ركن لمن؟ احفظ معي بقى عشان تبقى فاهم. ركن للإمام وللمنفرد وللمأموم في السرية. يعني المأموم كمان خرج في الجهرية ما يشرك، لأن قراءة الإمام قراءة على أحد القولين لأنه خلاف معتبر. نيجي للمسبوق بقى، وتسقط كذلك عن المسبوق إذا دخل وجد الإمام راكعا لورود الدليل في الصحيح. حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: دخلت المسجد وكان النبي راكعا، فركعت بباب المسجد. ولما ركع نخلي بالنا في تكبيرتين، تكبيرة إحرام وتكبيرة ركوع، لأن البعض بيخش على طول دب يروح راكع على طول بتكبيرة، بعد نقول لا ده خطأ. تقف الله أكبر، تكبيرة الإحرام الأول، الله أكبر للركوع وتركع. خلي بالك دي كم تكبيرة، تكبيرتان. قال: فركعت بباب المسجد ثم أتيت الصف ماشيا، فلما فرغ النبي قال: زادك الله حرصا ولا تعد. يعني حسبت لك الركعة. وقرأها بعضهم: ولا تعد. ولا تعد أي لا تعد للصلاة منفردا خلف الصف، يبقى حاول تكمل ايه الصفوف، لانه طبعا لانه دخل فوجد ورق فركع وراح كمل الصلاة منفردا، فالنبي نهى عن دي. كان ممكن تمشي لغاية ما تكمل ايه صفا مثلا. طبعا الفهم الصحيح للحديث يرجع للراوي صاحب الحالة، هو اللي ايه هو اللي يقول لنا ايه المقصود بهل لا تعد ولا لا تعد. هنجد ان ابا بكرة الصحابي بعد انتقال النبي للرفيق الأعلى كان كل ما دخل المسجد وجد الإمام ركعا يركع بباب المسجد. إذن فهم من النبي أن الركعة قبلت، عشان كده وفق الدليل المسبوق إن دخل والإمام راكعا يركع وحسبت الركعة ولا يقرأ الفاتحة. خلاص خلاص. ليه؟ لأنه مسبوق. فالمسبوق يا عبد الله يستثنى من قراءة الفاتحة إذا وجد الإمام راكعا فيدرك الركعة بإدراك الركوع خلف الإمام. أبو يونس يقول: ليست هناك أسئلة يا شيخنا، بهذا القدر نكتفي، والسلام عليكم.